ينحل إلى كبرى وينحل إلى صغرى. أما الكبرى أصل الفكرة المسمى بالمثل المفارق أو المفارقات النورانية أو المثل الأفلاطوني. هذه أولا محل كلام، هل فعلا نؤمن بها أو لا نؤمن بها، وهذا ما سوف يأتي تحقيقه لاحقا. القول أن كل نوع مادي له ما يضاهي، له بحذائه وجود موجود مثال يدبره. أصل هذه النظرية محل كلام بين الأعلام، لكن لو سلمنا بها نأتي إلى الصورة، تثبت المطلوب أو لا تثبت المطلوب؟ يقول لا تثبت المطلوب. لماذا لا تثبت المطلوب؟ أولا ذكره، ثانيا أنا أضيف. أولا لا يصور لنا مرتبة علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل إيجاده. نحن ما نريد أن نصل إليه بيان كيفية علم الله تبارك وتعالى بالأشياء قبل إيجادها، يعني في مرتبة الذات لا في مرتبة الأشياء. هو ماذا قال أفلاطون؟ قال متعلق العلم الإلهي وهذه المفارقات النورانية، هذه المثل، يعني كأن الله تبارك وتعالى متعلق علمه هو بعد إيجاد، بعد وجود المثل. ونحن لا نصور، لا نريد تصوير العلم بعد الإيجاد، نريد قبل الإيجاد، قبل إيجاد حتى هذه المثل. هذه المثل موجود. أفلاطون قال متعلق العلم الإلهي متعلق العلم الإلهي هو هذه المثل المثالية، الأمور المثالية، هذه المثل هي متعلق العلم الإلهي. جيد، يعني أنت صورت العلم قبل الإيجاد أو بعد الإيجاد؟ بعد الإيجاد، والمطلوب هو تصوير العلم قبل الإيجاد. إذا مطلوبك لا يفي بالمطلوب. وثانيا هذا الذي أضيفه، نقرأ هذا أول في الموضوع الثاني. قال وفيه أن ذلك على تقدير ثبوتها، ثبوت من؟ فكرة المثل، هذه الكبرى. إنما يكفي هذا البيان الإفلاطوني لتصوير العلم التفصيلي بالأشياء أي في مرتبتها، أي مرتبة الأشياء أي بعد إيجادها، لا في مرتبة الذات يعني قبل الإيجاد. ولازم ذلك فتبقى الذات خالية من الكمال العلمي، وخلوها عن الكمال العلمي يعني سلب كمال، وهو أي الذات وجود صرف لا يشد عنه كمال وجودي، هذا خلف. خلف بمعنى خلف كونها صرفا، فقدان الذات للكمال العلمي خلف أنه وجود صرف، لأن الوجود الصرف لا يسلب عنه كمالا وجودي. وثانيا يلزم التسلسل ببيان أننا نقول بما أن هذه المثل هي وجودات، هي وجودات وليست أمورا عدمية، كيف تعلق العلم بها؟ كيف تعلق العلم بها قبل الإيجاد؟ فإن قال أن هذه المفارقات لها وجود آخر هو متعلق العلم الإلهي، يعود السؤال إلى تلك الوجودات، تلك الوجودات أيضا كيف تعلق بها العلم الإلهي؟ لها وجودات. وهكذا ابتدى أفلاطون، قال أفلاطون هذه الأنواع المادية لم يتعلق بها العلم الإلهي قبل إيجادها، إنما تعلق العلم الإلهي به مثالها المجرد. نقول ذاك المثال المجرد كيف تعلق به العلم الإلهي؟ أيضا بمثاله المجرد. ذاك أين تعلق بالمجرد الآخر؟ فيلزم التسلسل. هذا هو تمام الكلام في القول الرابع. القول الخامس وهو المنسوب إلى شيخ الإشراق وتبعه جمع من المحققين كالمحقق الطوسي والمحقق ابن كمونة كما ينسب إليه وحاصله. هذا القول ينص على أن الأشياء بأسرها مجردة كانت أو مادية حاضرة بوجودها العيني عند الله تبارك وتعالى وحضورها يعني العلم بها ويعلم بها علما تفصيليا. ولو أردنا أن نقف عند هذا القول لا بأس أن نراجع أقسام الفاعل في مبحث أقسام الفاعل. في المرحلة السابعة على ما أعتقد في مرحلة العلة والمعلول المرحلة السابعة الفصل السادس كنت جيدا. من أقسام الفاعل هو الفاعل بالرضا القسم الرابع. القسم الرابع الفاعل بالرضا. الفاعل بالرضا ماذا كان ينص؟ ما معناه؟ وهو الذي له إرادة وعلمه التفصيلي بالفاعل هو عين عين الفاعل وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به بعلمه بذاته. مثاله قال كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي بها عينها وله قبلها علم إجمالي بها بعلمه بذاته وكفاعلية الواجب للأشياء عند الإشراقيين. هؤلاء صوروا العلم الإلهي من هذا القبيل بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم بالأشياء بأسرها مجردة كانت مادية كانت يعلم بها علما تفصيليا. ثبت جيدا يبقى هذا السؤال يعلم بها علما تفصيليا قبل إيجادها أو حين إيجادها؟ في الحقيقة السيد العلامة لم يفصل هذا القول ولكن هم ذهبوا إلى ويستكشف التفصيل من جوابه أنهم قالوا يعلم بها علما تفصيليا حين الإيجاد أما قبل إيجادها يعلم بها ولكن علم إجمالي والمراد بالعلم الإجمالي يعني على نحو الإبهام. هذا نظير ماذا؟ نظير المهندس أو نظير الشاعر. الشاعر عندما يريد أن يكتب قصيدة قبل الأبيات يعلم علم إجمالي غير مفصل بنوعية القافية التي سوف يكتبها الفكرة التي تدور الأبيات حولها المضمون الشعري علم إجمالي ولكن حينما يبدأ بالكتابة الآن يعلم بها علما تفصيليا. كذلك كالرسام الرسام قبل أن يمسك الريشة على اللوحة يعلم بها علم إجمالي بالرسمة ولكن حين الرسم يعلم علما تفصيليا. هؤلاء قالوا علم الله تبارك وتعالى حين الإنجاد يعلم بنا علم تفصيل، أما قبل الإنجاد هو علم إجمالي يعني بمعنى مبهم، كما مثلنا في الرسام والشاعر والكاتب وقص على ذلك والمهندس. المهندس يعلم إجمالا بالبناء، ولكن حين البناء يعلم تفصيلا. لهذا يقول الخامس: ما نسب إلى شيخ الإشراف وتبعه جمع من المحققين أن الأشياء بأسرها من المجردات والماديات حاضرة بوجودها العيني، حاضرة عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. حاضرة بأي معنى؟ غير غائبة عنه، ليست محجوبة عنه، وهو علمه التفصيلي بالأشياء. وفيه أولا هو قال أن المجردات والماديات حاضرة بوجودها العين. نقول في المجردات صحيح، وأما في الماديات لا نتعقل ذلك، لا نتعقل أن المادي حاضر عند المجرد. الحضور يجب أن يكون متعلقه هو الأمر المجرد دائما، لهذا نحن عرفنا العلم هو حضور مجرد عند مجرد، لا معنى لحضور المادي عند المجرد. ولهذا يقول أولا أن المادية لا تجامع الحضور، لأن الحضور يجب أن يكون متعلقه هو المجرد، العلم وحضور مجرد عند مجرد، كما تقدم في مباحث العلم والمعلوم. على هذا ثانيا أنه أن هذا البيان إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي أي في مرتبة الأشياء حين إيجادها وليس قبل إيجادها. فتبقى الذات، طبعا من أين استفدنا حين إيجادها؟ لأنهم قالوا أن الأشياء بأسرها من المجردات والماديات، يعني حين إيجاد المجرد والمادي. فتبقى الذات خالية في نفسها، ما معنى تبقى الذات خالية في نفسها؟ يعني في مرتبتها، يعني لم يصور لنا العلم بالأشياء قبل الإيجاد. فتبقى الذات خالية في نفسها يعني قبل الإيجاد عن الكمال العلمي، وهذا معنى سلب كمال. والذات وجود صرف، والوجود الصرف لا يسلب عنه كمال وجودي، تماما كما أشكلنا به على القول الرابع. القول السادس يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.